إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر في التحفة المدنية في العقيدة السلفية ذكر صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهي علو ذات وعلو صفات، وذكر الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على إثبات صفة العلو للعلي الغفار. فلما فرغ من ذلك شرع في إثبات صفة العلو من السنة، فقال رحمه الله: وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكثيرة جدا، منها ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لطمت جارية لي، أي ضربها بباطن الراحة على وجهها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، ائتني بها. قال: فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال المصنف رحمه الله: وفي هذا الحديث مسألتان، إحداهما قول الرجل لغيره: أين الله؟ وثانيهما قول المسؤول: في السماء. فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب، يريد زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهالي كن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ آخر: كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ: فهو مكتوب عنده فوق العرش. وهذه الألفاظ كلها صحاح في صحيحي البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وسبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكاه أخاه له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا، والحوبة الخطيئة والإثم، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أخرجه أبو داود وهو ضعيف جدا، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وكذا في ضعيف الجامع وفي المشكاه. وفي الحديث زياد بن محمد، وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث. قال الذهبي في التلخيص: قال البخاري وغيره: منكر الحديث، وللحديث طرق، لكنه لا يرتقي بمجموعها إلى درجة الاحتجاج، فهذا حديث ضعيف، والحق أن في الصحاح ما يغني عنه. ففي الصحيحين في قصة المعراج وهي متواترة: وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه، وفرض عليه 50 صلاة، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه، ينزل من عند ربه إلى موسى فيسأله: كم فرض عليك؟ فيخبره فيقول: ارجع إلى ربك فسله التخفيف. وذكر البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه حديث أنس حديث الإسراء، وقال فيه: ثم علا به، يعني جبريل، فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا للجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار تبارك وتعالى، فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، وذكر الحديث. ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. وفي لفظ: من فوق سبع سماوات. وأصل القصة في الصحيحين وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في المغازي. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض، أي جلد مدبوغ بالقرض لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن حصن بن بدر، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة، وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا الحديث انفرد به أبو داود وهو ضعيف. وقد ساق الذهبي هذا الحديث في كتاب العلو من رواية محمد بن إسحاق ثم قال: هذا حديث غريب جدا. وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير عجائب، فالله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا؟ والله عز وجل ليس كمثله شيء، جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. فالأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت. وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره. فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء في قبوله وتأويله، فإنا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على عرشه مما يوافق آيات الكتاب. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث العباس بن عبد المطلب قال: كنت جالسا بالبطحاء، وهي الأرض الخالية من العمران كالصحراء، في عصابة وهم الجماعة من الناس، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرت سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزنة؟ قالوا: والمزنة. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، والوعل كيس شاة الجبل بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك. زاد أحمد: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا الحديث يقال له حديث الأوعال، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت بإصبعها السبابة إلى السماء، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه أحمد، وهو عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي وقد مر. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، فهذا حديث صحيح. وفي جامع الترمذي أيضا عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه حصين: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه. وذكر الحديث وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم. هذا لفظ أحمد، وأصل الحديث في صحيح مسلم، ولفظه: فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ وذكر الحديث. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق تلك الأحاديث ليستدل بها على علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته: والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لا يتسع هذا الجواب لبسطها، وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده، وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالا، كما قال تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقال جل ذكره: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقال تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وقال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وفي تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، الشرح للعلامة بن عثيمين: نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا إن الله عز وجل علي بصفاته، فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة، لأن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. وهناك إشكالات لمن لا يثبتون علو الله تعالى بذاته. قال الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته: إنكم إذا أقررتم بعلو الله تعالى بذاته فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا: فهذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو، فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، إن قلتم في ظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه، فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء، فهذه شبهته. والجواب عنها بأحد وجهين: الأول، إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، وقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليه. وإذا جعلت في بمعنى على زال الإشكال، فيكون الله فوق السماء، فهذا وجه. والوجه الثاني أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما علا فأضل، فكل ما علا فوق فهو سماء، حتى السقف سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو، فإذا قال قائل أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، فالجواب قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والماء نازل من السحاب، والسحاب مسخر بين السماء والأرض، كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين من هذه الآية أن السماء بمعنى العلو. وعلى هذا فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. فهذا حل الإشكال الذي أوردوه بتلك الآية. وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، فهذا مستحيل. ولكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني امرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما، إما في مكة وإما في المدينة. ويعني كذلك هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح، ما قال في السماء فقط وما قال في الأرض فقط. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، الجواب على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول، إما أن نجعل لفظ الجلالة متعلقا بها في السماوات والأرض فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه، أي معبود في السماوات ومألوه في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلقا بلفظ الجلالة. الوجه الثاني أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. أهل السنة استدلوا على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يدل على أنه ليس له مكان. وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة وهذه العظمة، فكيف بخالقها سبحانه؟ فالجواب نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم. فقالوا الآيات تدل على أنه في كل مكان، والجواب إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه. إذا نقول أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها، وإذا قلتم هو معنى مع علوه فماذا يكون؟ الجواب هذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. فإن قال قائل تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: هلك المتنطع. والجواب: إننا لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهو قول الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته. نقول: بل هو علي بذاته، ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلنا، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. والآن قد تبين أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق. وقوله تعالى: وهو العلي العظيم. العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار والوصف الثابت المستقر، فهو العلي علوا لازما ذاتيا. ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا ذلك لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات. العظيم يعني ذا العظمة التي لا أعظم منها، فلا أعظم منه في سلطانه وبلكه وقهره وغير ذلك. وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية وذاتية. فنؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فمن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، لما مر ذكره من علوه الذاتي والوصفي، وكذلك لاستوائه على عرشه، وهو علوه على عرشه على صفة لا يعلمها إلا الله. لذلك ذكرت المعية بعد ذكر صفة العلو للعلي الأعلى، وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب. وتقرير ذلك أن المعية في اللغة العربية تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، لكن لا يلزم الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد. والجمع بين العلو والمعية من وجوه ثلاثة: أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنا، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض، فهذا وجه. وجه ثان: أن العلو لا ينافي المعية، لهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضا. الوجه الثالث: أن كون الله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو على عرشه حقيقة، فهذا ليس فيه تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. وعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق، فإنه جائز في حق الله تعالى، لأنه تعالى لا يقاس بخلقه. معية الله تعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. المعية العامة المطلقة هي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها: وهو معكم أينما كنت. وهي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا. وتكون في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة. والعلو وكذا المعية المطلقة كل ذلك من صفات الذات، فالمعية المطلقة التي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. وأما المعية الخاصة فهي قسمان، مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، وهي تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة. والمعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة، وهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. المعية الخاصة قسمان، مقيدة بوصف فقول ربنا جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة مقيدة بوصف، والوصف التقوى والإحسان. المعية الخاصة المقيدة بشخص فقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة مقيدة بشخص. قال المصنف رحمه الله والمقصود أن نصوص الكتاب والسنة قد نطقت بل قد تواترت بإثبات علو الله على خلقه، وأنه فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بدلاله لا يعلم كيفيته إلا هو. فإن قال السائل كيف استوى على عرشه، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وهذا الأثر عن مالك وشيخه ربيعة أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات وفي الاعتقاد، وهو أثر صحيح. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له، فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فاستواؤه ونزوله وكلامه ثابت في نفس الأمر، ولا يشابهه فيه استواء المخلوقين وكلامهم ونزولهم، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمري. فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. وكثير من الناس يتوهم في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في محاذيره. يريد أن يقول ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الحموية وغيره أن كل ممثل معطل، وأن المعطل يقع في التمثيل أولا، كما قال المصنف رحمه الله: كثير من الناس يتوهم في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، فحينئذ وقع في التمثيل أولا، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في محاذير، منها أنه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، ومنها أنه ينفي تلك الصفات عن الله بلا علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال، فيكون قد عطل ما أثبته الله ورسوله من الصفات الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. ومنها أيضا أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، لأن الذي يؤول فإنه حينئذ ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الكمال، وإذا نفى عن الله تبارك وتعالى صفة الكمال فقد أثبت للرب تبارك وتعالى نقيض تلك الصفة من صفات الكمال. وإذا قال إن الله تبارك وتعالى لا يوصف لا بالإثبات ولا بالسلب، بمعنى أنه يقول إن الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر ما يوصف به المعدوم، فإنه حينئذ يريد أن يفر من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه سواء أثبت أو نفى، فيكون مشبها لله تبارك وتعالى بالمعدومات، يريد ألا يمثل الله تبارك وتعالى بالمنقوصات، فإذا به يمثل الله تبارك وتعالى بالمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. ومثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله تبارك وتعالى بالفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه، وليس في كتاب الله والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله تعالى بالاستواء على العرش كان الاستواء كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. فيخيل لهذا الجاهل بالله وصفاته أنه إذا كان مستويا على العرش سبحانه كان محتاجا إلى العرش كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو غني عن العرش وغيره وكل ما سواه مفتقر إليه، فكيف يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه؟ تعالى الله عن ذلك وتقدس. وأيضا فقد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس الهواء مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست السماوات مفتقرة إلى حمل الأرض له، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى عرشه أو خلقه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار، وهو ليس يستلزم في المخلوقات. وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والحديث في الصحيحين وقد مر. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تفرد به أبو داود وهو ضعيف جدا وقد مر. فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال باتفاق العلماء. فلو قال القائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل: في السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في السماء. ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة، فإن السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحته. والله رب العالمين جعل الفلك كريا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على شبهة قد أثارها بعضهم، يقول: إذا كان الفلك كريا فمعنى ذلك أن الذي يكون مقابلا لمن هو واقف الآن على الأرض في الجهة المقابلة، إذا كانت السماء فوق هذا فكيف تكون السماء فوق من يقابله؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو أننا قلبنا هذا الذي هو هنا فجعلنا رجليه إلى السماء، أتكون السماء فوق أم تكون السماء تحته؟ فكذلك في حال المقابل لذلك الواقف على الأرض ها هنا، فإن السماء تكون فوقه أيضا، والعرش فوق السماوات، والله تبارك وتعالى فوق العرش. والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحته. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو، وأنه كان فوق كل شيء. وكذا الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وإنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، كما مر ذلك فيما يتعلق بعلو الرب تبارك وتعالى وباستوائه على العرش. فهناك من الشبهات أن الله تبارك وتعالى إذا كان فوق العرش فإنه يكون محدودا، وإذا كان محدودا كان محدثا، إلى آخر هذا الهراء الذي تكلم به من تكلم. والحق أنه ليس فوق العرش مكان وجودي حتى يقال إن الله تبارك وتعالى في مكان بمعنى الظرفية، فيكون الظرف أكبر من المضروب. ليس فوق العرش مكان وجودي، والله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته وهو بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس شيء من خلقه بداخل فيه، ولا هو تعالى بداخل في شيء من خلقه. ليس فوق العالم إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء كان المراد أنه عليه، كما قال تعالى: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، وقال عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وبالجملة فمن قال إن الله في السماء وأراد أنه في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ وضل ضلالا بعيدا. وإن أراد بذلك أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. قال العلامة المصنف: والتحفة المدنية كما مر في مطلع الكلام هي إجابة عن سؤال وجه إلى المصنف رحمه الله، وكان في جملة السؤال ما يتضمن الاستفهام عن عقيدة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الأمر الكبير المتعلق بصفات الرب جل وعلا. فقال المصنف: ناظرا إلى ذلك السؤال الذي أسست هذه الإجابة عليه، وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، ومن لم يعتقد ذلك كان مكذبا الرسل متبعا غير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، ولا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده، وهذا قول الجهمية. فذكر المصنف رحمه الله تعالى العلو، وأتبع ذكر العلو بذكر المعية ليبين أنه لا تنافي بين علو الله تبارك وتعالى وكونه تعالى مع خلقه. ثم ذكر بعد ذلك الاستواء، وهو علو خاص، فاستواء الله تبارك وتعالى على العرش علو خاص. فنؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا الله. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأنه تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء. خلق السماوات والأرض، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله ذكرها منكرة. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، وهذه الأيام بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم 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 ستة أيام. وبين أن هنالك فرقا بين الخلق والأمر، الخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد. ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا. لماذا؟ لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. قالوا استوى على العرش أي على عليه، وعلم أن استوى تأتي في اللغة على أربعة أوجه، وهي مطلقة ومعناها الكمال، كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل خلقه وعقله، وتأتي مقيدة بعلى وتكون بمعنى العلو، كقوله تعالى استوى على العرش أي استقر وعلى وارتفع وصعد، ومقيدة بإلى وتكون بمعنى القصد كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان على أحد القولين، وتكون أيضا مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي كقول النحويين استوى الماء والخشبة أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر، فالواو هي واو المعية. العلو العام هو علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك، هو عال تعالى على مخلوقاته، له علو الذات وعلو الصفات. العلو الخاص استواؤه على العرش، وهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة. قال الإمام مالك في استواء الله على عرشه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بجلاله تعالى. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. الإيمان به واجب، أي بالاستواء، على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة. السؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء، والمراد عن كيفيته. فالسؤال بدعة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. الوجه الثاني أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. أهل البدع يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، فيقولون استوى أي استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش أي ملك وقهر. ولا شك أن قولهم باطل من عدة أوجه. أولا أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم على قول أهل البدع في الاستواء، أي ما يقولون من أن استوى استولى وملك وقهر، يلزم على هذا لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض، لأنه إذا كان العرش ملكا لله تبارك وتعالى فكيف يستولي عليه، ومن الذي ينازعه فيه؟ فهذا لازم باطل. كذلك إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليه، يعني إذا صار معنى استوى استولى، فهل يجوز أن نستخدم بدل استولى استوى فنقول إن الله تبارك وتعالى مستو على الأرض لأنه مستول عليها كما قالوا في العرش؟ هذا من لوازمه وهو باطل، بل من أبطل الباطل، وأيضا لأنه مخالف للغة العرب، مثلما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. فالعلو من الصفات الذاتية، ولا يمكن أن ينفك عن الله تبارك وتعالى أبدا. والاستواء على العرش علو خاص، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني، يعني المعطلة واليهود. استوى أقحموا عليها اللام فصارت استولى، حطة أقحموا عليها النون وصارت حنطة. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فرحم الله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله ما كان ألطف حسة. قال المصنف رحمه الله: والله تعالى فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. وهذا كلام الهمداني الذي اعترض به على الجويني لما أراد أن ينفي استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، لأن الجويني لما صعد المنبر قال: كان الله على عرش وهو الآن على ما عليه كان. فقال له الهمداني وكان من أهل الحديث وكان حاضرا: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والفرش، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الواحد منا في قلبه، فإنه ما قال عارف قط بالله يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فخبرنا كيف نخرج من أسر هذه الضرورة. فصار الجويني يصرخ وقد وضع يده على رأسه وهو يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ففطر الله على ذلك جميع الأمم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعدمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء، أي على السماء، فهو سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويناسب كبرياءه، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش. والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة كما قالته أم سلمة وربيعة ومالك. قوله كما قالته أم سلمة إسناد هذا الكلام العظيم إليها رضي الله عنها لا يثبت، وأما إسناده إلى ربيعة ومالك فهو إسناد صحيح. وهذا مذهب أئمة المسلمين، هو الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل. وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من أتباع التابعين، وقد توفي سنة 620، حيث قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي. أخرجه أبو داود في المسائل بسند جيد، ونصه: من زعم أن الرحمن على العرش استوى، يريد حكاية اللفظ الإلهي الرحمن على العرش استوى. فمن زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، فإن الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سماواته. وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كبارا وصغارا، وسنذكر بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى كما قال المصنف رحمه الله. وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا عن أئمة الدين، حرف واحد يخالف ذلك. ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه في كل مكان، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوه. هذا كله مما ذكره المصنف رحمه الله ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن كثيرا من المتأخرين يقولون هذا مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قول القائل ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول إن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشياء من غير أن نتعقل الماهية، فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها، والتشبيه إثبات مشابه له، هو يقتضي المساواة في أكثر الصفات، أو نشبهها أو نكيفها، والتكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية اليد كذا، أو نمثلها بصفات خلق، والتمثيل إثبات مثيل للشيء، وهو يكون في القدر والصفة والذات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك، بل نؤمن بأنها صفات حقيقية، والكلام فيها كالكلام في الذات يحتذى فيه حجوة، فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرأها ألفاظا لا معاني لها ويعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وأنها بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام ميم صاد، وظن أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يعلمون حقيقة قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. فهذا الظن من أجهل الناس بعقيدة السلف، وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات ويرون الأحاديث كحديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم هذا الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعرف معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خطأ بينا، بل السلف رضي الله عنه أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالين، خرج من مذهب المعطلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقالوا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقة إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا نمثل ولا نؤول ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر، ولا نقول له أيد كأيد المخلوقين، ولا أن له وجها كوجوههم ولا سمعا وبصرا كأسماعهم وأبصارهم، بل نقول له ذات حقيقية ليست كالذوات، وله صفات حقيقية لا مجازة ليست كصفات المخلوقين. فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستواء، وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، فسمى نفسه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى. ووصف نفسه بما ذكره من الصفات كسورة الإخلاص وأول الحديد وأول طه وغير ذلك، ووصف نفسه بأنه يحب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب ويأسف ويسخط ويجيء ويأتي، وأنه استوى على عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها ويدا، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمينه. ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الصفات تساق مساقا واحدا، وقولنا فيها كقولنا في صفة العلو والاستواء، فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من صفات الرب جل وعلا، ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، فلا نمثل ولا نعطل. وكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن عامته منصوص عليه في الكتاب والسنة. فإذا ما أخبر الله تعالى به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمته، مع أن عامته منصوص عليه في الكتاب والسنة. ثم ذكر بعد ذلك ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، وذكر القانون الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف وأن يرحم علماءنا من سلفنا الصالحين، وأن يرحمنا وسائر المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.